الجامعة العربية تمهل سوريا حتى الغد للتوقيع على بروتوكول المراقبين وتهددها بعقوبات. الوفاق ترى أن لجنة بسيوني لم تلامس جوهر الأزمة، وارتفاع عدد الضحايا في القطيف إلى 4. استمرار ردود الفعل المستنكرة لاعتداء CIA على لبنان، والشارع اللبناني يطالب بطرد كونيلي. عين المنار على ترخيص الدراجات النارية. وفي آخر دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. صولة جديدة في الحرب الدبلوماسية المفتوحة مع الجامعة العربية تخوضها سوريا، التي تمكنت حتى اللحظة من فرملة اندفاعة المجتمعين في القاهرة نحو فرض عقوبات اقتصادية عليها، عقوبات تمهد الطريق نحو التدويل الذي توسله بعض الوزراء العرب مجددا اليوم. خلط الأوراق الذي أربك حسابات الفريق العربي المتحمس لخنق سوريا بدأ مع تواتر الأنباء عن مسعى قادته الجزائر لإدخال تعديلات وسطية على بروتوكول بعثة المراقبين، فكان اجتماع الوزراء العرب مشابها في المضمون لاجتماعات سابقة، بعدما حمل في طياته تهديدات ضد دمشق في حال لم توقع خلال ساعات على نص ورقة الرباط. أما الشكل فكان باهتا بإعلان بيان غير مصور بعد اضطرار المجتمعين إلى اللجوء لفندق في ضواحي القاهرة هربا من توتر ميدان التحرير الذي أقفل مبنى الجامعة العربية. وكالعادة لم تعدل أي أحداث على أهميتها من أجندة الوزراء العرب، فلم يلتفتوا إلى عشرات الضحايا الذين سقطوا في شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية، ولا إلى ازدياد أعداد الضحايا برصاص القناصة في منطقة القطيف السعودية، كما لم تشدهم حقائق ارتكابات السلطات البحرينية رغم الاعتراف بها من لجنة شكلها الملك، مثلما بدوا غير مبالين بترنح الحل اليمني على وقع تجدد الاشتباكات في صنعاء واعتراض غير فصيل على اتفاق الرياض. أما في لبنان فقد استمر الاعتداء التجسسي للCIA محل استنكار وإدانة لشريحة كبيرة من اللبنانيين تنتظر عودة وزير الخارجية عدنان منصور من القاهرة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء باستدعاء السفيرة مورا كونيلي على خلفية إقرار مسؤولين في بلادها بفعل التجسس. ونبدأ من دعوة المجلس الوزاري العربي سوريا إلى توقيع البروتوكول المتعلق بإفادة بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا بالصيغة التي أقرت في اجتماع الرباط. وأمهل الوزراء العرب بعد اجتماعهم دمشق حتى بعد ظهر يوم غد الجمعة للتوقيع على البروتوكول، وإلا ستواجه عقوبات اقتصادية.
لم يكن مسار الأمور في الجامعة العربية على طبيعته، وهذا على الأقل ما رسمه تضارب الأنباء والأخبار الواردة من اجتماع وزراء الخارجية العرب حول سوريا في القاهرة، ومن ثم طريقة الإعلان عن ما قرره المجتمعون.
المجلس الوزاري يدعو سوريا إلى التوقيع باخر الساعة الواحدة.
أهم القرارات يا فندم.
ضبابية المشهد زادها نص القرار الصادر عن اللجنة الوزارية السداسية، وذلك في ختام اجتماعها في إحدى ضواحي القاهرة بدلا من مقر الجامعة بميدان التحرير الذي يعتصم به شباب مصر. فجاء في النص أن جامعة الدول العربية أمهلت دمشق حتى الساعة الأولى من بعد ظهر يوم الجمعة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين المكلفين تقييم الأوضاع في سوريا بأنفسهم، وذلك وفقا للصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة يوم الأربعاء الماضي في اجتماع الرباط. القرار العربي قضى بأنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول كما هو أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيجتمع في اليوم التالي أي يوم السبت للنظر في فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على قطاعات سورية متعددة. كما أشار الوزراء العرب بعد اجتماعهم إلى أن الجامعة العربية ستبلغ الأمم المتحدة بقرارها هذا، وستطلب منها دعم جهودها المتعلقة بتسوية الوضع المتأزم في سوريا. تضارب المعلومات قبل وأثناء الاجتماع بدأ عندما ذكرت وكالات الأنباء أن الجزائر طرحت حلا وسطا لا يمس بجوهر عمل بعثة المراقبين للجامعة العربية، كما أنه يراعي التعديلات التي اقترحتها الحكومة السورية لإدخالها على البروتوكول الخاص بالبعثة. أرفقته بنبأ ينقل عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زباري بأن دمشق وافقت على بروتوكول عمل البعثة في سوريا بعد موافقة اللجنة الوزارية العربية على إدخال بعض التعديلات على نص البروتوكول.
وشهدت ساحة باب توما في العاصمة السورية دمشق وساحة الرئيس بشار الأسد في مدينة الحسكة تظاهرتين نسائيتين حاشدتين، ورددت المشاركات في المسيرتين هتافات أعربن فيها عن رفضهن لقرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا وللتدخل الخارجي في شؤون سوريا. وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ركان المجاري كشف عن حصول عملية تهريب سلاح من الأردن إلى سوريا بقصد التجارة وأن بلاده تسعى لوقفها. المجاري أشار إلى أن تهريب السلاح بين البلدين ليس بهدف سياسي وأنما هدفه اقتصادي، وأن الأردن لن تسمح بأي تهريب يتم بين البلدين. وكشفت صحيفة القنال أونشيني الفرنسية أنه تم إرسال ضباط من الاستخبارات الفرنسية إلى شمال لبنان وتركيا لتدريب وتنظيم الفارين من الجيش السوري. وبحسب الصحيفة فأن هذه المعلومات أكدها ضابط كبير في مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية الذي أشار إلى أن الفرنسيين هم أول من التقى العناصر المنشقين عن الجيش السوري حسب تعبير الصحيفة، التي ذكرت أيضا أن قصر الإليزي وحلف شمال الأطلسي يعدون لعملية محدودة ضد سوريا. اعتبر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية خليل المرزوق أن توصيات تقرير لجنة التحقيق في البلاد لم تلامس جوهر المشكلة، وهي الحاجة إلى نظام لا يظلم فيه أحد. وفي مؤتمر صحفي في المنامة تساءل المرزوق عن سبب امتناع السلطات الإفراج عن المعتقلين، لا سيما بعد تأكيد تقرير لجنة تقصي الحقائق وجود فظاعات تمت ممارستها ضدهم. وأضاف المرزوق أن التقرير بإعلانه أن إيران لا دخل لها بالأحداث في البحرين أكد بذلك عدم شرعية وجود قوات درع الجزيرة وحتمية خروجها من البحرين. هذا وارتفعت حصيلة شهداء أحداث القطيف إلى 4 بعدما استهدفتهم نيران قوات الأمن السعودية. وأفاد شهود عيان أن عددا من القناصة شهدوا في محيط الحادثة، في حين نفت وزارة الداخلية السعودية استهداف المواطنين قائلة إن قوات الأمن كانت تلاحق مجموعات مسلحة.
مرة أخرى تطلق النيران على مشاركين في تشييع ضحايا قضوا على أيدي قوات الأمن السعودية في القطيف شرق السعودية. وقد شهدت قرية الشويكة مسيرة حاشدة لمواراة الشهيدين ناصر المحيشي وعلي الفلفل اللذين سقطا بنيران السلطات في وقت سابق من هذا الأسبوع. مسيرة تشييع الشهيدين لم تسلم من إطلاق الرصاص، وأكد الأهالي أن قوات الأمن استهدفت المشيعين بعدما تمركز عناصرها عند خزان مياه في المنطقة وبدأوا بإطلاق النار على المشاركين، ما أدى إلى سقوط شهيدين آخرين هما علي عبد الله القريرس البالغ من العمر 26 عاما ومنيب السيد آل عدنان البالغ من العمر 20 عاما. وأكد شهود عيان أن الضحيتين أصيبا برصاص القناصة وليس بنيران عشوائية ليرتفع عدد الشهداء في الأحداث الأخيرة إلى 4. وفور انتشار خبر مقتل الشاب قريرس شهدت منطقة العوامية تجمعات شبابية حاشدة قرب مراكز الشرطة، كما سمعت أصوات كثيفة للعيرة النارجة. وفي معرض روايتها للأحداث قالت وزارة الداخلية السعودية أن التقارير عن مقتل المحيشي والفلفل غير دقيقة، وأن أطلاق النار الذي وقع إبان تشييعهما جرى بشكل متبادل، وأضافت أن قوات الأمن كانت تحاول قمع من أثبتهم بالمجموعات المسلحة الذين يسعون إلى تحقيق أهداف مشبوهة أملاها عليهم أسيادهم بالخارج.
كان هناك تصعيد في أعمال شغب محدودة، أعمال الشغب كانت محدودة في مواقع معينة من المحافظة، يعني شملت أعداد محدودة أيضا من الأشخاص، ولكنها أخذت هذا المنحى التصاعدي في تجاوز الأنظمة، والذي بلغ إلى حد تهديد حياة المواطنين ورجال الأمن. قوات الأمن تعاملت في تلك المواقع مع الموقف بما يقتضيه، مع طبعا التحلي بضبط النفس قدر الإمكان للالتزام بكل الأنظمة التي تحكم أداء رجال الأمن لمهامهم.
ويشير استخدام قوات الأمن السعودية الرصاص بصورة متزايدة والتعبير بنبرة عالية في التعامل مع أبناء المنطقة الشرقية من المملكة إلى تراجع نهج الانفتاح الذي بدأ في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، نهج يقول أبناء المنطقة أنه لم يستكمل بسبب وجود عناصر متشددة في السلطة، في حين تواظب الأخيرة على إلقاء اللوم على عوامل خارجية.
أعلن المكتب العالمي للسيد عبد الملك الحوثي رفضه لما وصفها التسوية السياسية التي تمت مع النظام اليمني، وأشار المكتب العالمي إلى أن هذه الاتفاقية تعيد الشعب اليمني إلى المربع الأول وتعتبر خيانة لدماء الشهداء والجرحى. وفي صنعاء أطلق مسلحون موالون للرئيس اليمني علي عبد الله صالح النار على تظاهرة شبابية مناهضة للمبادرة الخليجية ومطالبة بمحاكمة صالح، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى في صفوف المتظاهرين. وإلى مصر، حيث أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا أن الانتخابات ستجري في موعدها على أن يتم انتخاب رئيس جديد لمصر بحلول شهر حزيران يونيو المقبل. إعلان الملا تزامن مع هدنة يعيشها ميدان التحرير وسط القاهرة بين الجيش والمتظاهرين، في وقت أصدر المجلس العسكري بيانا عبر فيه عن أسفه واعتذاره لسقوط قتلى. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بدء شراكة فلسطينية جديدة بينهما خلال لقائهما في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد كل من عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح وعزت الرشق مسؤول الملف في حماس أن الحركتين توصلتا إلى اتفاق شامل. وينص الاتفاق إضافة إلى إنهاء ملف المعتقلين السياسيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكلف بالأعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام.